الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الناس في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الفصل بيان أحوال الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو حالهم فيما أمر بهم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمرنا كما تقدم معنا بيانه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: إن تمام العبودية أن يوافق المسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أشياء. الأول مقصوده هو الله وحده لا شريك له والدار الآخرة، والثاني قصده هو تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه، والثالث طريقه وهو اتباع ما أوحي إليه. هذه الأمور الثلاثة تعتبر طريق السالكين إلى الله عز وجل. وكيف يمكن أن يصل المسلم إلى ربه عز وجل على طريق مستقيم سوي ليس فيه خلل؟ ذلك يمكن له إذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرشد الأمة إلى الطريق المستقيم، إلى الطريق السوي الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل وجنته ومحبته ورضاه. فالأمر الأول أن يكون مقصود المسلم في جميع ما يعمله والله عز وجل وحده لا شريك له والدار الآخرة. هو لا يعمل ما يعمل إلا لابتغاء مرضات الله عز وجل وجنة الله عز وجل ورضوانه. هذا هو الأمر الأول، وهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون قصده أي ما يفعله تنفيذ أوامره بنفسه، ففعله كله وما يريد أن يفعله فهو العمل بشريعة الله عز وجل، هو الامتثال بأوامر الله عز وجل والاجتناب النواهيه. فمقصوده هو الله، وقصده فعله، جميع أفعاله كلها محوطة ومنوطة بهذا الأمر العظيم. والثالث طريقه، وهذا الطريق هو طريق فعله، كيف يفعل أي كيف يعبد الله عز وجل. فلا يعبد الله عز وجل إلا كما تقدم معنا ما عبد به النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وما تقرب به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. فمن كان هذا حاله من أول ما يصير مكلفا إلى موته فهو الذي يصل إلى الله عز وجل على طريق سوي مستقيم. قال بعض أهل العلم، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا في واحد، هذا هو الطريق الذي يوصلك إلى الله عز وجل، لا تبالي بأحد. كن واحدا في واحد أي في طريق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم: أعني سبيل الحق والإيمان. وهذا هو الموحد، وهذا هو الذي يصل الله عز وجل على طريق المستقيم. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. قال مصاحبه الصحابة رضي الله عنهم على ذلك: أصحاب رضوان الله عليهم وصلوا ما وصلوا من تلك المناقب العظيمة لأنهم اقتدوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ثلاثة الأشياء، فهم كانوا معه في هذه الثلاثة الأشياء ولم يخالفوه في شيء منه، والمخالفات سببها المخالفة في هذه الأشياء الثلاثة، وكلها إنما حصلت بعده. قال حتى لحقوا به، أي حتى ماتوا بعده. ثم جاء التابعون له بإحسان فمضوا على آثارهم، أي على آثار الصحابة. ثم تفرقت الطرق بالناس وصاروا أقساما، ثم بعد ذلك الأمة الإسلامية اختلفوا في هذه الأمور، فمنهم الطريق الأول من وافقه في المقصود والطريق، أي من وافق النبي صلى الله عليه وسلم في مقصوده وفي طريقه، فهؤلاء بلا شك هم خيار الناس هم أفضل الناس. قال والثاني من خالفهم في المقصود وهم أهل الشرك بالمعبود، الذين خالفهم في المقصود أي فيما يريد من أفعال أنهم يعبدون غير الله عز وجل، فهؤلاء هم المشركون. وهم أهل الشرك بالمعبود وهم هؤلاء أبعدهم عن الله عز وجل ورسوله، وهؤلاء أبعدهم عن الله عز وجل ورسوله وما أكثرهم في العالم. فتجد أنهم ينتسبون الإسلام ويتظاهرون بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم غلوا فيه وجعلوه نورا أزليا ينتقل في الأنبياء، وهذا اعتقاد كثير من الصوفية، لا سيما الغلاة منهم يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخلوقا قبل وجود العالم كله، وأنه كان نورا مكتوبا على العرش، وأنه ما من نبي إلا ونفس النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهو هذا النور الذي ينتقل في جميع الأنبياء، وهذا كله باطل. وبعض الآثار أو الأحاديث التي وردت في ذلك فهي كلها موضوعة أو ما يقارب منها، أي شبيهة بالوضع. قال حتى جاء صلى الله عليه وسلم ومنهم من يزعم أنه مظهر يتجلى الله فيه والعياذ بالله، هذا بعض ما يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الله عز وجل وأن فيه هو الرب، وهذا هو قول وحدة الوجود الذين يعتقدون أن الله عز وجل يتحد مع المخلوقات. قال ومنهم من غلى فيه أيضا وأشركه بالله في توحيد الألوهية، وهذا جميع الصوفية، بأن صرف له صلى الله عليه وسلم الرافضة لا تذكره. قال أنواع من العبادة مثل الدعاء والخشوع والصلاة إلى قبره ونحو ذلك ما هو خالص حق الله عز وجل هم الصوفية القبوريون. قال ومنهم من غلا به صلى الله عليه وسلم وأشركه بالله في توحيد الربي حتى في أفعاله، وزعموا أنه يعلم الغيب ويعلم أحوالهم وما هم عليه، بل وصل بعض من زعم أنه يشاهد ويجتمع به يقظة لا مناما، وهم طوائف من الصوفية الحمقى. قال يقولون في المولد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر، ولذلك تجد إذا قرأوا ما يقرؤون من تلك القصائد الشيطانية يقومون ويقولون عند القيام يحضر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا الحبيب قد حضر، يريد عسى أنه حضر ويقومون في هذه الحالة. يعني لو كانوا أولئك عقلاء كم حلقات الموالد يعني في العالم، ربما في القرية الواحدة 10-20 أسلم كم هو رجل واحد، كيف يحضر هذا هنا ويحضر هنا ويحضر في البلد الفلانية؟ يعني معنى هذا أن محاسن يتعدد فيكون أكثر من واحد، وهذا هو عقيدة الصوفية. قال والثالثة من خالفه في الطريق، وهؤلاء هم أهل البدع، هم خالفوه في الطريق ووافقوه في المقصود، معنى أنهم ليسوا المشركين ويعملون ما يعمل عليه وسلم لأجله، لكن هم خالفوا في الطريق باعتبار أنهم خالفوا الأشياء التي تقرر الله عز وجل إليه بها. وهؤلاء هم أهل البدع كالشيعة والخوارج والجهمية والإخوان المسلمين وجميع أهل الأحزاب الدينية. الشيعة هم من أهل البدع وليس من الكفار، والشيعة هي طائفة من طوائف المسلمين، وكانوا في الزمن الأول يرون أن علي رضي الله عنه يقدمون عليا على عثمان، ثم بعد ذلك تطور مذهبهم إلى أن رأوا أن علي هو الذي يستحق الخلافة، إلا أنهم مع ذلك لا يسبون الشيخين. فالشيعة الذين هم الشيعة ولم يصل بهم الأمر إلى الرفض لا يسبون الشيخين، لأن سب الشيخين جريمة عظيمة جدا. وكان المسلمون في الزمن الأول متفقون على تعظيم الشيخين أبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب. وهؤلاء الشيعة منهم الزيدية، والزيدية طائفة من الشيعة تنتسب إلى زيد بن علي، وأهل العلم يعتقدون أنهم ليسوا بكفار، وإنما الكفار هم طائفة من الشيعة وهم الروافض. الروافض قد يطلق ويراد بهم جزء من الشيعة، وبعضهم قد يراد بهم غير الشيعة. فإذا أطلق تكفير الكفار فالتكفير يكون إنما الرافضة الاثنى عشرية أو الإمامية أو غيرها من أقسام الروافض، فهؤلاء يكون كفار. وأهل العلم أجمعوا على تكفير الاثنى عشرية كما نقل ذلك الإمام السمعاني في الأنساب وغيره من أهل العلم، فهم يرون وأجمعوا على تكفير أولئك بخلاف الشيعة من الزيدية أو الجعفرية أو غيرهم، فهؤلاء ليسوا بكفار. وبعض الناس الذين ربما لم يتقنوا مثل هذه المسائل العظيمة، ربما أصل خطئهم عدم التفريق أو عدم فهم الشيعة والرافضة، فيرون مثلا أن بعض الأئمة يطلقون بأن الشيعة ليسوا بكفار، ويظن أن المراد بهم الرافضة، فالرافضة لم يختلف أهل العلم في تكفيرهم، وإنما إذا أطلق بعض أهل العلم عدم تكفير الرافضة إنما يريدون به الشيعة. فقد تجد بعضهم يقول بعض الرافضة ليس بكفار، لأن الرافضة مصطلح صار غريبا، قد يستخدم في الشيعة وقد يستخدم في أولئك المعروفون من الاثنى عشرية والإمامية والإسماعيلية وغيرهم من أولئك النصيرية وغيرهم من أولئك الذين أجمع المسلمون على أن أكثر من اليهود والنصارى. ولذلك بعض من يقول أن الرافضة ليس بكفار هو مسكين، لأنه ولا يقال أنه كافر، هو ظن أنه لما رأى بعض أهلهم يقولون الشيعة ليس بكفار ظن أن المراد بالشيعة الروافض، فرأى إذن أن أهل العلم اختلفوا في هذا وقال إذن لا أستحل تكفيرهم. هذا كله إنما هو بسبب الجهل أو بسبب التأويل، ومن كان هذا حاله لا يجوز تكفيره. قال المصنف رحمه الله وهذه لا بد أن تفهم مثل هذه المسائل، أنه لا بد أن تفرق. وبعض الناس قد يحصل لهم خطأ في اختلاف الاصطلاح، يعني بعض أهل العلم يصطلع على شيء باسم يسمي اسم والآخر يسمي اسما، فيجد بعض من لم يفهم هذه الأشياء في اختلاف المسميات فيقول إذن هذا يريد كذا وهو لا يريد ذلك. بعضهم يرى مثلا يقول بعض أهل العلم الرافضة يعني ليسوا بكفار أو ليسوا مسلمين أو نحو ذلك، فيظن أن الرافضة المراد بهم الاثنى عشرية أو غير هذا، أن الخلاف بينهم بعض أهل العلم كفر أو كفر لا، هذا هو يعني جهل أو عدم فهم بصلاح أهل العلم. وإلا في الرافضة الذين هم الرافضة اثنى عشرية أو يقال إمامية أو فهؤلاء لم يختلف المسلمون في تكفيرهم. حتى بعض أهل البدع يعني تجد الأشاعرة وغيرهم يرون تكفير أولئك، يرون تكفير الرافضة. قال المصنف رحمه الله تعالى والثالث ماذا؟ ماذا؟ الجهمية إذا أطلق أهل العلم يطلقون الجهمية ويريدون به كل من ينفي شيء من الصفات، وليس المراد به الجهمية الذين هم أتباع جهم الصفوان، فالذين أتباع جهم الصفوان كفار. وأما الجهمية بالإطلاق العام والذي يطلقه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم فيدخل فيهم الأشاعرة ويدخل فيه المعتزلة ويدخل فيه الماتريدية ويدخل فيهم كل من ينفي شيء من الصفات، فهؤلاء هم المراد هنا. قال والجهمية والإخوة المسلمين وجميع الأحزاب الدينية، وهؤلاء جفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المصطفى وسنته الصحيحة، فأخذوا ينكرون طائفا أحد عسل بشبهات ظنية كدعوى المتكلمين بأن العقل لا يقبلها، وهم ضلال مضلون فمن كان مراده الله والدار الآخرة فقد وافقه في المقصود. إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أسرحكن سراحا، وإن كنتن تريدن الله والدار الآخرة فهؤلاء وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام في مقصوده. فمن كان مراد الله والدار الآخرة فقد وافقوا في المقصود. فإن عبد الله بما به أمر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما به أمر على صلى الله عليه وسلم، فقد وافقه في الطريق، وإن عبد بغير ذلك فقد خالفه في الطريق، هؤلاء هم المبتدعة. ومن كان مقصوده من أهل العلم العبادة والزهد في الدنيا الرئاسة فقد خالفه في المقصود، وإن تقيد بالأمر، يعني بعض يطلب العلم أو يعمل ما يعمل لأجل الرئاسة، لأجل الناس يعظموه، لأجل أن يترأس على الناس ونحو ذلك، فهؤلاء خالفوه في المقصود. قال فإن لم يتقيد به فقد خالفه في المقصود والطريق، يعني إن لم يتقيد بالأمر أي بالشريعة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم خالفه في المقصود والطريق. وهناك من لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرها جملة وتفصيلا تكذيبا أو عنادا كحال المشركين، كما أن هناك من آمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لكن ينكر عمومها ويقول إنها خاصة بالعرب كحال طوائف من أهل الكتاب. قال بعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه الحقوق هي من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على الأمة، وهذا بعد توفر الأركان والشروط، ثم بعد ذلك يجب على المسلم أن يؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالله عز وجل أوجب علينا للنبي صلى الله عليه وسلم حقوقا بعد الإيمان به وبعد إقرار نبوته ورسالته، فلا يكفي أن يقول شخص أنا أقر بأنه رسول وأنه من عند الله عز وجل، فإن هذا لا شك أن الشخص يصير به مسلما ومؤمنا، إلا أنه يجب عليه أيضا أن يؤدي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال إن الله سبحانه وتعالى أوجب لنبينا صلى الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوق زائدة على مجرد تصديق نبوته. فمن تلك الحقوق الأول وجوب تعزيره وتعظيمه وتوقيره لقوله صلى الله عليه وسلم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزر لقول الله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة، وتعزروه وتعظموه وتوقروه. فهذا هو الحق الأول الذي يجب على كل مسلم أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تعظيمه لكل أحد من المخلوقات، فيعظم الله عز وجل وينزه عن القبائح وينزه عن الفواحش وينزه عن جميع الأشياء المستقبحة. هذا الذي يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الثاني الصلاة عليه والتسليم، أن يسلم أن يصلى عليه وسلم يسلم عليه، وهذا إذا كان فيها التشهد فإن الصلاة تكون عبادة وهي تلك الصلاة أريد كيفية وهي كيفية واردة عن عسلم. وأما في غير التشهد فيجوز للشخص أن يصلى عليه وسلم كما أراد، ولا يقال أنه يجب عليه أن يقول اللهم صل على محمد، يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد، لو قال نحو هذه الأشياء لا ينكر عليه، لأنه إن أراد من باب الدعاء وسلم فزيادة بعض الألفاظ في باب الدعاء جائز، وباب الدعاء ليس توقيفي، وإنما التوقيف هو باب الأذكار. الأذكار لا يجوز المسلم أن يزيد فيها كلمة، ولذلك أنكر عسلم على ذلك الصحابي لما علمه تلك ذلك الذكر الذي هو ذكر النوم، وقال عسلم وبنبيك الذي أرسلت، فقال الصحابي وبرسولك، قال عسلم لا أقول وبنبيك الذي أرسلت، مع أن المعنى واحد. قال أهل العلم لأن الأذكار توقيفية فلا يزاد فيها ولا ينقص بخلاف باب الدعاء، فإن شخص إذا أراد أن يدعو ربه يدعو ما يريد ويأتي بالألفاظ التي يريدها، وكذلك الذي يصلى على سلم أراد باب الدعاء يجوز أن يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أو على حبيبنا محمد أو على خلنا محمد، هذه الأشياء لا يجوز منعه. العوام يقال لا تقول، هذا خطأ، والذي يقول هذا هو عدم فهم مثل هذه الأشياء، فلا يقال أن أيضا أهل العلم يقول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة أهلي جاب سيد، يقال من أين لك أنها بدعة؟ هذا أصلا ما هو ذكر، هذا من باب الدعاء. الشخص يدعو اللي جعل سلم أنه يصلي عليه، كيف يقال أنه بعد أن هذه بدعة أو أنها لا تجد؟ هو ما هو في صلاة، لا هو في صلاة ولا في ذكر حتى يقال أن زيادتك الأرض السيد وزيادة السيد سيدنا عسلم سيدنا سيد آية ولدي آية ولا فخر. فالمانع أن يزاد مثل هذا أو أن شخص يدعو لنا عسلم اللهم أعطنا عسلم كذا، هو خليلنا هو حبيبنا ونحو هذه الأشياء، هذا لا مانع منه. قالوا هي واجب الصلاة وتتأكد عند ذكر عسلم ويوم الجمعة وليلتها، يعني عند ذكر الشخص هذه واجبة، لكن الشخص إذا ذكر عندنا عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث هم أكثر الناس صلاة عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو يقال أنه ذكر وإنه يقال دعاء دائما لما يذكر الحديث يقال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. لو قال صلى الله عليه وعلى آله جائز، هذا الدعاء ما هو ذكر. ولو قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه جائز، كله جائز، فلا ينكر الذي يزيد مثلا على الآل أو الصحب أو غير هذا، لأن هذا كما أشرنا إليه دعاء أليس ذكرا. قالوا هؤلاء جهوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى. لا 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 صراحة. نعم. قال الثالث أن لا يخاطب كما يخاطب سائر الناس، بل يخاطب الاحترام وأدب. نعم. الذين يخاطبون عليه وسلم وهم الذين كانوا في زمن حياته لا يجوز لهم أن يقولوا يا محمد يا محمد، لا يصلح، وهذا لا يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي كما ينادي الناس قال يا محمد، لا هذا لا يصلح. ولذلك الله عز وجل في القرآن لم يقع أنه ناداه باسمه قال يا محمد يا أحمد، وإنه ينادي بأوصافه يا أيها النبي يا أيها الرسول أو نحو ذلك، يا أيها النبي نحو ذلك. فلا ينادي عليه وسلم باسمه، لا يقال يا محمد ولا يا محمد عبد الله ولا يا ابن عبد المطلب ولا نحو هذه الأشياء، هذا لا يجوز، هذا من حقوق عليه وسلم على أمته. لكن هذا في المخاطبة، وإذا قلنا لا يخاطب، أما في النداء يعني هذا في المخاطبة والنداء، أما باب الأخبار الشخص يخبر عن عليه وسلم يجوز أن يقول محمد عليه وسلم فعل كذا، محمد قد قال كذا وكذا، نبينا محمد يقول كذا، هذا جائز في باب الأخبار. وأما الممنوع هو في باب النداء، وذلك أن تقدم معنا إنما يكون الذين كانوا عاشوا مع سلم في حياته، فلا يجوز لهم أن يقولوا يا محمد يا ابن عبد الله يا ابن عبد المطلب، هذه الأشياء لا تجوز، وهذا من أعظم حقوقنا على سلم. قال يقال فيقال يا رسول الله، ولا يقال يا محمد او محمد عبد الله ونحو ذلك. يقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بينكم كدعاء بعضكم بعض، اي لا ينادي عليه وسلم كما ينادي بعضهم بعضا يا فلان يا فلان، لا يقال عليه وسلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الرابع أنه يجب أن يثره العطشان بالماء والجائع بالطعام، وأنه يجب أن يوقف بالأنفس والأموال. وهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أنك مثلا الذين كانوا في زمنه إذا كان عطشان ما سنع عطشان يجب عليه أن لا يشرب الماء، بل يجب عليه أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الماء، هو عطشان وعلى سلم عطشان، يجب عليه أن يؤثر العطشان أنه يعلى سلم يعطي الماء. وكذلك الجائع يجب عليه أن لا يأكله يأكل وعلى سلم، حتى يعني يأكل وعلى سلم يجب عليه أن يؤثر، لأنه كان يتقدم عن هذا من محبتنا وعلى سلم. فإذا كان مثلا يريد يأكل جائع سلم جائع، يجب عليه أن يعطي الأول الأكل لسعى سلم حتى يأكل عسل أول، كذلك الجهاد. وكذلك أيضا في الجهاد كما أشرنا إليه قبل، كذلك الجهاد يجب عليه أن يوقي نوع سلم أكثر من وقاية لنفسه، يعني لا تصل الصيف نوع سلم إلا أن يتقطع هو إلى قرعتين، أما هو سليم نوع سلم تصل إليه صيف هذا لا يجوز. ها ماذا؟ هذا بلا شك ما يكون الآن، لكن الآن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تعظم وتجعل منزلة وجوده. قال كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الإعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذا معناه. قال الخامس سؤال الله عز وجل وسيلة له، هذا من حقنا نسأل الله عز وجل الوسيلة، نسأل الله عز وجل له الوسيلة لما ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص صلى الله عليه وسلم قال ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. السادس عدم إيذائه بما هو مباح أن يعامل به بعض الناس بعضا تمييزا له مثل نكاح أزواجه من بعده، وهذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت أيضا في دون عسلم وأيضا حتى تكون في غيره، في أنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤذى، ليس كمثل البشر، مثل البشر حيث لكن ليس بشر في المعاملة، يعني نعامله كما نعامل البشر لا، فإن بعض الأشياء تكون من جهة النبي صلى الله عليه وسلم حرام وجائزة بحق غيره، وجائزة بحق غيره هذا لا شك، ولذلك قد تمزح مع صاحب مثلا وتقول له بعض الأقوال، فلا يجوز لك أن تقول مثل هذه الأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في بعض مثلا الشخص إذا طلق امرأة يجوز أن يتزوج هذه المرأة أو يتزوج آخر هذه المرأة، لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتزوج بعده، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي لا تجوز من حقائق وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، أي لا يجوز لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ما يجوز لأحد أن ينكح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعده، إن ذلك كان عند الله عظيم، أي هذا جرم عظيم عند الله عز وجل. قال السابع عدم سب أصحابي لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء ما يقع بين الإخوة، فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيبه، وهذا من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ومن حقوق غيره أيضا، أنت إذا تعظم أحدا تعظم أصحابه، وإذا أنت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظم أصحابه، لأنه كما هو معلوم المرء على دين خليله، وأما أن يتكلم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابنا عليه السلام ويقال يحبنا عليه السلام ويفعل المولد هذا ما يمكن أبدا، هذا ما يصدر إلا من أناس يبغضون عليه السلام، ولذلك من حقوقنا عليه السلام هذا من أعظم حقوقه أن لا تسب أحد أصحابنا عليه السلام، هذا من حقوقنا عليه السلام، ولو فعل ذلك الصحابي ما فعل، يعني لو حتى شتمت لا عليه السلام أنكر على خالد الوليد بأنه يسب عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبد الرحمن صحابي جليل، هذا يعني لا تسب أحد الأصحاب، يعني حتى ولو فعل بك مثل عبد الرحمن عبد شيئا فإن مجرد أنه صحابي صحابي عليه السلام لا يجوز لك أن تسبه، وهذا من حقوقنا عليه السلام أن لا يسب أصحابه، وأصحاب عليه السلام ليس كأصحاب غيره، فإن صحبة درجة لا يعدلها شيء، لو عمل المسلم ما يعمل، لو صاب الدهر كله وصلى الليل والنهار ما يمكن أن يدرك مرتبة من مراتب أصحابنا عليه السلام، لأن هذه درجة الجهل لا يعدلها شيء، الصحبة لا يعدلها شيء لأنه رأى النبي عليه السلام وعامل النبي عليه السلام، فهذا من أعظم مراتبهم. قال الثامن احترام أهل بيتي، وهذا من حقوقنا عليه السلام أن تحترم أهل بيتي، وأهل السنة جمعوا بين الشيئين، بين عدم صب أصحابه عليه السلام وعدم مع احترام أهل صلى الله عليه وسلم، فإن الشخص إذا حب شخصا من المعلوم أنه يحترم أقاربه يحترم أهله، وأولئك من عقائد أهل السنة أنهم كانوا يحترمون أهل بيت صلى الله عليه وسلم، هذا من حقوقه. لما ثبت عليه السلام في مسلم عن زيد بن أرقم قال عليه السلام أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وهذا كما هو ظاهر من أظهر علامات أهل السنة أنهم يحترمون أهل بيت عليه السلام، وأما ما تشيع الرافضة الشيعة وغيرهم أن أهل السنة لا يحترم أهل السنة هذا كذب وافتراء، هذا كذب وافتراء، وإنما كان أهل السنة قديما وحديثا يحترمون أهل بيت عليه السلام، لكن ليس الاحترام بأهل البيت أنهم يعطون منزلة ليس لهم، من كان جاهل هو جاهل لا يقال أنه عالم ولا يقال أنه سيد، فليس أهل بيت عليه السلام أسياد يقال هذا سيد، السيد هو من كان سيدا لقبيلته هذا يقال سيد، وأما مجرد أن شخص من أهل بيت عليه السلام يقال هو سيد لا، فالسيد شيء هو من كان سيدا لقبيلتي شيخا لقبيلتي له سؤدا لقبيلتي، وأنا مجرد أنه شخص عادي من أهل بيت عليه السلام قال السيد هذا لا يجوز، السيد لا يقال إلا من وصل إلى هذه المرتبة، مرتبة السيادة. ولذلك ما تعالى مثلا أنه كان يقول فاطمة سيدة ولا علي أنه سيد، ولم ولا غير أيضا كذلك أيضا أولئك الذين هم كانوا من أهل الأسرة كان يقول لهم أسياد، ولا كان أصحابه يقول لهم أسياد، فكان أسياد لما جعل أبو بكر رضي الله عنه بكر ومن أهل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جعل الخليفة إذا كان هؤلاء لهم أسياد صلى الله عليه وسلم، أو بكر ما هو من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمر من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الصحيح لا عثمان من أهل بيت عسلم، ولكن هم من أهل بيت عسلم مع أنهم سيادة، أولئك الذين أولوا بعد ما عسلم الخلافة. فإذا كون شخص أبي عسلم لا يستحق بالخلافة، وإن كان يقال هو يستحق يعني باعتبار أنه أولى به، لكن ما يقال أنه يستحق أن يكون عسلم، ما يقال هذا بدل. وليس لا أيضا أن يعني يقال أن يعظم بمنزلة أنه يعظم منزلة العلماء، لا العلماء له درجته، وهذا الذي من أبي عليه السلام يعظم مش مع ذلك أنه يقبل أنه يركع له يخضع له، لا هذه الأشياء غير، إلا أنا تحترمه مثل ما تحترمه صاحبك، مثل ما تحترم من أقرب الناس لي تحترمه، مجرد أنه يعني لو فعل بك شيء ما تقابله بالمثل، هو من أبي عليه السلام احترام أبي عليه السلام ما تقابله بالمثل، لو مثلا ظلمت تعفيه يعني تحسن إليه، لو مثلا كان فقيرا تحسن إليه، لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكونه من آل بيت لكونه يغير، وهذا من كان مؤمنا تقيا من أهل السنة. وأما إذا كان شخص يعني من أولئك الذين الروافض أو غيرهم فهؤلاء لا يحترمون أصلا. قال التاسع: الدفاع عن عرضه وقتل شاتمه، هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشخص يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم حقوقه علينا، وأن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، لكن هذا إنما هو لأولياء الأمور، فليس لجميع الناس، ليس لجميع الناس أن يقول أنا أقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر رد عن الإسلام، هذا يعتبر رد عن الإسلام. ومن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من حق النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقتل حتى لو تاب. تأملوا، من سب الله عز وجل، وهذا الفرق بين سب الله وسب عز وجل، من سب الله عز وجل وتاب يجوز قتله، يعني لو قال سب الله عز وجل أحد ثم تاب يجوز قتله، لأن حق الله عز وجل نعم المسامحة، لكن سب النبي عليه وسلم وقالوا الله نسب الله عز وجل من هذا الفعل، نقول صرت كافرا ثم صرت مؤمنا تبت من هذا، لكن مع ذلك حكمك القتل، لأن هذا حق وجوه الله عز وجل علينا نحن المسلمون، معاش يجب علينا أن كل من سب الله عز وجل يقتل، ولو كان شيخ كبيرا ولو كان عالم العلماء، ما لكن ما تقدم معنا هذا لا يعني يأتي به كل أحد، هذا إنما يكون الأمراء يلزم عليه وجوبا عينيا كل من كان أميرا أن كل من جاء عسلم يقتل ولو تاب ولو صلى ولو فعل ما فعل، بخلاف ما سب الله عز وجل، سب الله عز وجل وتاب وقال توبته له لا نقبل، أما سبنا عسلم لماذا؟ لأن هذا حق آدمي جعل الله عز وجل علينا، حق آدمي لهذا الرجل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعله علينا، لابد أن نأتي نؤدي حقه، هذا من تأديد حقنا عليه وسلم، لابد أن نقتله ولو تاب ألف مرة، هو توبته له مسلم لكن مع ذلك نقتله نحن، واضح هذا. قال ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك، قالت: فقال صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا رب معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذى في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد دخلوا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقال سعد معاذ: يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان لو ضربت عنقه، وإن كان من أخواننا من الغزة أمرتنا ففعلنا أمرا، معنى أن مثل هذا إن شاء الله مثل هذا يقتل. قال العاشر: تبليغ الدين عنه، هذا من أعظم حق الناس أن من تعلم عز أن يبلغ عنه، لأن هذه أصلا أمر كلفه الله عز وجل من عسل، ثم كل من أخذ عسلم يجب عليه هذا من حق الناس، لأن النبي عسلم قد أوصل إليه أن أوصل إلى الصحابة، والصحابة يجب عليهم أن يوصلوا غيره، والتابعين يجب عليهم أن يوصلوا غيره، هكذا كل من سأل عسلم يجب عليه أن يوصل الجيل الذي بعده، هذا من حقوق الناس عليه. قال: ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، لأن الله عز وجل كلفني بهذا أولا، ويجب عليكم أن تبلغوا عني ولو آية، ولو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعامدا فليتمقد منه. وليس معنى ذلك أنك تتصدر للدعوة الله عز وجل بمجرد أنك علمت حديثا أو آية، لا، وإنما معناه أنت علمت شيئا وصل غيره، وصل أمك إخوانك، أخواتك، أي واحد صار زميلك، قل له الأمر نعسان وقال قال كذا وكذا، بأي شيء سئلت عنه سألت قال كذا وكذا، ليش عن الصدر على الدعوة؟ لأن الدعوة الله عز وجل صدرها لها شروط، ومن أعظم شروطها أن تكون على علم. قل هذه سيدعو الله على بصيرة على علم. أما أنا شخص نقول أنا نعسان قال بلغوا عني ولا واحد، سأدعو الله بمقدار علمي، مقدار علمك إذا كان يوصلك يؤهلك إلى دعوة الله عز وجل. ومعنى أن يبلغوا عني ولو آية أي بلغ كل من يسأل عنك شيئا، يعني رأيت مثلا أحد يفعل شيء وأن ترى أن هذا حرم عسنا تقول أنا عسنا قد حرم الرجل، ولو لم تحفظ حديث ولو لم تعلم أن عسنا قد حرم الرجل، عسنا لم قد أجاز هذا أجاز، يعني تقول لا تكتم هذا الشيء. هذا معناه أنك إذا سألت عن شيء تعلم ولو كنت عامية إلى الدرجة إلى الغاية كما يقال وسألت عن شيء تعلم يجب عليك بهذه الحالة أن تؤدي، تقول الأمر كذا وكذا، لأنه لا يجوز لك كتمان العلم. بهذا انتهينا هذا الكتاب العظيم الذي هو يبين كما تقدم معي استفدنا شيئا كثيرا مما يتعلق بالله عز وجل ويتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما بقي هذا بقي كما يقال بهذه المحاضرة هي يعني ما يتعلق بالسلام انتهينا منه، ما يتعلق بالله عز وجل أليس كذلك انتهينا منه. هذا ليس يأتي هو فقط ما يشترك بعض الذي تشترك بين الله وبين عسل، حيث أن الفضائل الشهادتين وآثار الشهادتين وأخذ الشهادتين وهذه أشياء إن شاء الله ظاهرة. ها أنا أرى أنه ما يحتاج. ها كيف
مدن تكمل مدن تكمل
سهل سهل يا أخوان سهل، يعني حديث في فضل النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الشهادتين تعرفون دائما تمر بقصة صحيح مسلم صحيح البخاري تريد أن أقرأها؟ ما أحتاج
كم الأخير يعني
ها؟ كيف؟
آخر يوم من الأسبوع عاد خلي
لك أولا في موضوع ترك أنت الموضوع تدخل لها صح هاي كيف سنفعل
الراي عندك
ولا تصبرون ناخذكم الان تصبرون لكم الان حياكم الله ايش قلت زيه طيب لا هنا
لو انفق احدكم
خالد بن وليد صحابي
المتاخرين منه المتأخرين منهم لا يصلوا إلى لكن إذا كان المتأخرين منهم